الذكر الطاهر ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب سيد من تمسك بكم، وأمن والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء، يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر فأنت مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضار والضرر ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها الباد والحضر أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر قد رام إطفاء نور الله معتصم. أيها إمام بمنهج شقه آباؤه الغدر فدس سم الردى في كف غاوية أيها إماما إليك كي تختفي آياتك الغرر لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت به يتلظى في روحها شرر سمت إمام الهدى فالأرض راجفة أيوة إماما منه ووجه السماء من ذاك معتكر يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن أيوة إماما شابه جدها كجدي وفوق الساطح منعثر المعتصم بالسم غالة وابنة الماء أمون وناحت لأملاك السماء وأهل الأرض يبكون يلا جهز وانت كالم الصاب ابو جعفر هل الدمع يا عين اللي الاولى لك الثانيه لم الصاب ابو جعفر هل الدمع مجور مجور بالسم قضى وإماما نحب الإمام التاسع بغداد ترى غريبة وين اللي يعزب هالمصيبة رجاله الأمجاد لم صاب أبو جعفر لم صاب أبو جعفر هل الدمع يا نصبوا مآتمكم يا شيعة للإمام الشاب وعز النبي وست النساء فاطم وداحي لم صاب أبو جعفر لم صاب أبو جعفر هل الدم من طيبه ابنه من طيبه جاه ابنه الهادي يسجب العاب وغسل ولف بالأكفان وشيع القاب لم صاب أبو جعفر لم صاب أبو جعفر هل الدمع الحكم والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الجواد عليه السلام: أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون. صدق سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد. وارحمنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، واحشرنا معهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث بحول الله وقوته سوف يكون في تساؤل واحد، وهو: ما هو مدى صحة إمامة حدث السن من وجهة نظر إسلامية؟ في الواقع هذا سؤال من الأسئلة المهمة، لأن الإجابة عليه توضح لنا مدى مشروعية إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه من عدمها، وكذلك إمامة من تولوا الإمامة وهم في مثل عمر الإمام الجواد سلام الله عليه أو ما يقاربه في هذا السن. أستطيع في هذه العجالة معكم أيها الأحبة أن نبين ذلك في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: إن الإمامة منصب إلهي يهبه الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، بشرط ممن يكون حائزا على شروط الإمامة ومؤهلاتها، بغض النظر عن المتولي لهذا المنصب الإلهي، إذ أن مسألة العمر ليست من الشروط المعتبرة في أمر الإمامة، هذا أمر أول، وليست معتبرة أيضا في أمر النبوة والخلافة. من ضمن الكلمات التي تحدثت في هذا الجانب السيد صدر الدين الصدر رحمة الله عليه وعبد الله مقامه الشريف، تحدث عن قضية إمامة الإمام الحجة سلام الله عليه. يقول في كتابه انتظار الإمام، يقول: إن المهدي المنتظر قام بالإمامة وحاز على هذا المنصب الإلهي الكبير وهو ابن 5 سنين، يعني هو صبي لم يبلغ الحلم، فهل يجوز ذلك أم لا بد في النبي أو في الرسول أو في الإمام أو في الخليفة أن يكون بالغا مبلغ الرجال؟ لا بد، يعني إذا واحد يتولى زمام الأمور زمام الإمامة لا بد يعني يعدي سن 15 لكي يكون إمام وحج على الناس؟ الجواب: قال: هذه مسألة كلامية ليس هنا محل لتفصيلها، ولكن حينما نجيب على هذا الإشكال نقول على وجه الإجمال بناء على ما هو الحق من أمر الرسالة والنبوة والخلافة والإمامة بيد الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من الناس فيها اختيار، يقول: يجوز ذلك عقلا. ها، بالعقل يقبل الإنسان حينما يأتي بالدليل، حينما يأتي بالبرهان، وهذا اللي بين الإمام الجواد سلام الله عليه، وهو في سن الطفولة، وهو في السن المبكرة، بين إمامنا الجواد سلام الله عليه حينما يجيب على التساؤلات. ولذلك هذا بعد مصداق من المصاريف: قل هاتوا برهانكم إن كنتم بالبرهان بالدليل تقبل الناس. ولذلك يقول: يجوز ذلك عقلا أيضا، فلا مانع منه مع دلالة الدليل عليه، لأن الله هنا العلة التي بينها السيد، لأن الله تبارك وتعالى قادر بأن يجعل الإمام لطفل صغير، خصوصا إذا كان ذلك الطفل ممن ينال هذا المنصب وهو المنصب الإلهي الكبير. الله تبارك وتعالى قادر بأن يجمع تلك الشرائط التي تؤهله لذلك المنصب في السن الحدث في السن الحدث. هذا أمر. النقطة الثانية، يقولون: إن حداثة السن لا تنافي كمال العقل ونبوغ الإنسان وأعلى مدارج الكمال. احنا حينما نجي إلى التاريخ يحدثنا عن مجموعة من العظماء من النوابغ الذين أتوا بالعجائب والغرائب حتى حيروا أولي العقول والألباب. البعض من يتكلم عن إمامة الإمام الجواد، الإمام الجواد سلام الله عليه هو إمام معصوم يعني، لكن أيضا من ضمن الأدلة التي إذا أردت أن تعرف الإنسان حينما يصل بعض الأحيان إلى مرحلة الكمال كما يقول العلماء، هاي ترى مسألة يعني ترى من المسائل الصعاب، يعني كيف يصل الإنسان إلى كمال؟ هذا موجود. هناك أناس لم يبلغوا الحلم، التاريخ يحدثنا عنهم بشكل كبير، فعلوا ما فعلوا، وكل هذه الأمور من المهارات الاكتسابية اللي يكتسبها الفرد. من ضمن الأمثلة، المثال الأول: جان ويليس كاردياك، هذا شخص فرنسي ولد في فرنسا، عرف عندهم بالطفل المعجزة. هذا جان لويس كاردياك لما بلغ من العمر 4 سنوات استطاع أن يقرأ اللاتينية، لغة من اللغات، بل ويترجمها إلى الفرنسية والإنجليزية. بعد هذا استطاع، وهو في هذا السن استطاع أن يقرأ اليونانية أيضا والعبرية، وكان متفوقا في الحساب وفي علم التاريخ والجغرافيا وعلم الأنساب، وكل هذه الأمور لم يتجاوز السادسة من عمره. توفي في باريس وعمره 7 سنوات. شوف هاي لغات في الواقع اكتشفها، بل استطاع أن يقرأها ويترجمها في نفس الوقت في ذلك الزمن الذي عاصره. شوف هذا عمره يعني 7 سنوات واكتسب كل هذه المهارات. ربما هذا كمال يعني وصل إليه هذا الإنسان، هذا الطفل الصغير. هذا نموذج. نموذج آخر، عبد الله محمد جبر، هذا من الجمهورية المصرية، ساكن في قرية تسمى بأويش الحجر. هذا عمره 7 سنوات حفظ القرآن الكريم. بعد في هذا السن اتجه، كان موهبة في الحفظ أيضا. هذا حفظ 40 حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وآله لمحيي الدين النووي. بعد هذا الآن عمره 7 سنوات إلى 8 سنوات أيضا. في هذا العمر كما ينقل عنه أنه حفظ صحيح البخاري بأكمله. طبعا قبل النظر، أنا مو كلامي ينتسب إلى مدرسة أهل البيت وإلا إلى مذهب آخر، لكن في هذا العمر 7 سنوات 8 سنوات ويحفظ صحيح البخاري، بل اتجه إلى علم النحو، اتجه إلى التجويد، إلى مجموعة من القراءات. هذا ما وصل سن 11 حتى حفظ من ثلثي صحيح مسلم. في الواقع كان معجزة هذا، حينما يكون بهذا الشكل يحفظ مجموعة، بل يحفظ القرآن الكريم ومجموعة من الروايات ومجموعة من العلوم. كل هذه الأمور هي أمور اكتسابية اكتسبها هذا الفرد. هذا نموذج ثاني. ولذلك حينما نجي إلى تعليق الشريف المرتضى كما ينقل رده على القاضي عبد الجبار، كان كلامهم حول آية المباهلة. الشريف المرتضى قدس الله نفسه الزكية في كتابه الشافي في الإمامة الجزء الثاني لأبي راجع التعليق، هو علق ورد على القاضي عبد الجبار، فقال الشريف المرتضى، فقال: فأما تعلقه، يعني القاضي عبد الجبار، بدخول الحسن والحسين فيها، يعني آية المباهلة، مع صغر سنهما، فمعلوم أن صغر السن ونقصانها عن حد بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل. زين، الآن العلة. قال: وإنما جعل بلوغ الحلم حدا لتعلق الأحكام الشرعية، لكي يكون أمر واجب يفهم الأمر الواجب، يفهم الأمر المحرم، يفهم الأمر المستحب، وهكذا. ولذلك صغر سن الإمام الحسن لما دخل في آية المباهلة في ذلك الحال، وقد كان سنهما، يقول كما في تكملة كلامه، وقد كان سنهما عليهما السلام ها في ذلك الموقف لا يتنافى مع كمال عقلهما بأن يكونا هما كاملي العقول. الإمام الحسن سلام الله عليه كان في يوم المباهلة عمره 7 سنوات وأشهر، الإمام الحسين سلام الله عليه كان عمره قريب من السن 7. الآن بيّن الشريف المرتضى يبي يبين ثقافة. أنا حينما أختلف معك وعندي الدليل، بيّن للشريف المرتضى على أن من مذهبنا، إحنا عدنا نعتقد، أنت ما تعتقد، بعد هذا شيء راجع لك، على أن من مذهبنا أن الله تبارك وتعالى يخرق العادات لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وخصهم بما ليس لغيرهم. هاي خصوصي اعتقد، نحن نعتقد بهذا وأنت لا تعتقد بهذا، فلك كامل الحرية في هذا الأمر.
ولذلك الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الهادي والإمام الحجة سلام الله عليهم أجمعين، نعم، تربعوا على قمة الكمال الإنساني قبل بلوغهم الحلم. هذا كل هذه الأمور هي خصائص من قبل الله تبارك وتعالى اختصها لأئمة أهل البيت سلام الله عليه، تعرف من المناقب والفضائل وغيرها من هذه الأمور. المأمون العباسي قال كلمة حينما أراد أن يزوج الإمام الجواد سلام الله عليه من ابنته أم الفضل، اعترض عليه العباسيون، هذا طفل صغير وهذا يعني نسبه صحيح من نسب آل هاشم، لكن هذا ما وصل يعني إلى مرحلة الرشد إلى مرحلة النضج. فقال المأمون ويحكم، إن أهل هذا البيت خصوا بما ترون من الفضل، ها بعد، وقال وأن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال. يقول أنا هذا أنا أعرفه، صحيح صغر سن عنده، لكن هذا رجل كامل وصل إلى الكمال الإنساني في جميع الجهات. في موطن آخر قال المأمون في حق الإمام الجواد سلام الله عليه، إنه من أهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه، لم يزل آباؤه أغنياء في العلم والأدب وسائر الفضائل عن الرعاية الناقصة عن حد الكمال. هذا من أهل هذا البيت الذين يمتلكون هذه الأمور. ولذلك الإمام الجواد سلام الله عليه إذا كان المأمون يصفه بهذا الوصف، نعم وصل ما وصل حتى يعبر عنها بهذا الشكل من الفضائل من الكرامات ومن البراهين التي تدل أنهم من أهل هذا البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنهم بعد خلاص هؤلاء أغنياء في العلم وسائر الأدب والفضائل، هؤلاء لا يحتاجون إلى أحد. أيضا كما أن مسألة العمر في هذه المقولة اللي بيّنها المأمون للإمام الجواد سلام الله عليه هي ليست من الشروط المعتبرة في أمر الإمام. النقطة الثالثة والأخيرة هي قيام الإمام الجواد سلام الله عليه بأمر الإمامة وتوليه لهذا المنصب. نعم هذا في الواقع أمر قام به الإمام سلام الله عليه ليس بجديد على مسرح الحياة وليس الفريد من نوعه من هذه الدنيا، بل قبله أعطى الله تبارك وتعالى نبي الله يحيى النبوة وهو صبي صغير، صبي صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره كما يقولون، أعطاه الله تبارك وتعالى النبوة وعمره 3 سنوات، البعض يقول أقل من هذا العمر. نعم أيضا نبي الله عيسى في المقابل حيث جاءته النبوة وهو في المهد صبي صغير. ولذلك حينما نجي إحنا إلى بعض الأمور أن الله تبارك وتعالى أتى أو أعطى لنبي الله يحيى النبوة وهو صبي صغير، هذا بنص القرآن، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية مو صغيرة، لأن صغيرة في الأصل هي كلمة ترى نسبية، صبي يعني لم يبلغ الحلم، صغير أم الآن صغير لأبي، أنت الآن صغير لأبيك وإن كنت كبيرا وعندك أبناء وأحفاد، كلمة نسبية. ولذلك القرآن يبي يبين هالمعنى، يبي يبين هالدلالة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني معناه أنت قادر على أخذ الكتاب اللي هو التوراة، ها أنت قابر على أخذ الكتاب، قوي العمل به، أنت قوي. ولذلك الله بيّن هذا المقام وآتيناه الحكم صبيا، كما يذكر العلامة الطبرسي في كتابه المجمع في الجزء الثالث أنه لم يتجاوز الثالث، أنه لم يتجاوز الثالث من عمره كما نقل ابن عباس وأكثر المفسرين على هذا الرأي. أيضا قيل النبوة حينما يأتون إلى بعض تعريفاتها، النبوة الإمامة كذلك يقولون هي العلم بالمعارف الحق الإلهية وانكشاف ما هو تحت أستار الغيب، طبعا بالنسبة إلى الأنظار العادية، وهذا يسمى مرجع تفسير الحكم بالفهم، الحكم بالعقل. ولذلك صاحب الميزان العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان في المجلد 14 يتكلم بهذا الشكل، يقول وعلى هذا يكون المعنى العلوم بالمعارف الحقيقية ها الحق، يقول وعلى هذا معناه إنا أعطيناه العلم بالمعارف والمعارف الحقيقية، ولكن هذا هو صبي لم يبلغ الحلم بعد. شوف صبي مو صغير. ولذلك الله تبارك وتعالى مكن نبي الله عيسى بأن يتكلم في المهد من اليوم الأول في ولادته. ولذلك هذا الدليل النص القرآني الذي بيّنه القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذا تشوف الإمام الجواد سلام الله عليه تكلم بهالكلمات النورانية، رواية التي افتتحنا بها صدر المجلس، هاي الرواية متى بدأها الإمام؟ ما بدأها الإمام ولا قال هذه الكلمات إلا وكان عمره الشريف 7 سنوات، بداية الإمامة لما تولى الأمور. يقولون كانت الناس مجتمعة في مسجد رسول الله، ينقل رواية صاحب كتاب البحار العلامة المجلسي في الجزء 50 في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه، ها جيء بالإمام الجواد سلام الله عليه وهو صبي صغير عمره 6 سنوات إلى 7 سنوات، والناس متجمهرة في ذلك المسجد، صعد على المنبر فقال أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين. يتكلم الإمام بهذه الكلمات. ولذلك إذا الله تبارك وتعالى أعطى الأهل أعطى هذه أو هذا الأمر بمعنى أصح لنبي الله يحيى ونبي الله عيسى، فما المانع من أن يؤهل أهل البيت سلام الله عليهم ومن ضمنهم الإمام الجواد سلام الله عليه الذي قام بدور الإمامة وعمره الشريف 6 سنوات 7 سنوات. وبهذا يتضح لنا أن إمامة حدث السن في الإسلام جائزة وصحيحة، ونحن كما نعتقد أن الإمامة تكمل الدور النبوي، تكمل النبوة الإمام. ليش القائم اللي هو الإمام الحجة سلام الله عليه، ليش الإمام الحجة ها الله تبارك وتعالى هو الذي اختصه بهذا الأمر، ليش ما أعطى الأنبياء؟ حينما تجي أنت إلى بعض يعني الروايات اللي فيها إشكالية، أنت ليش ما تجي إلى بعض الروايات ليتكلم عنها المعصوم في حق الزهرة؟ شوف أيضا كمال النبوة، لابد كل نبي من الأنبياء يعتقد بالزهرة، وهذا موجود بعد ها ورد عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ورد عنهم عن أحدهم أنه ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى أقروا بفضلها ومحبتها فهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هذا الجانب.
لا بأس بالذكر الطاهر.
نعم، فالإمام الجواد سلام الله عليه في الواقع ما عاش الإمام إلا 25 سنة، لكن قدم الإمام. حينما تجي إلى الكلمات النورانية إلى سيرة الإمام الجواد تجد أن هناك مواقف كلمات تبين لك شخصية الإمام الجواد، تبين لك هذا المقام الرفيع. نعم، لكن بنو العباس نهجوا على هذا النهج. الإمام سلام الله تزوج أم الفضل كما في بعض الروايات، ولكن الإمام لم ينجب منها، ولكن المأمون العباسي انتقل من هذه الدنيا، جاء المعتصم، كان يسمع كثير من فضائل الإمام الجواد، كرامات الإمام الجواد، الناس تتكلم عن الإمام الجواد وعن هذا السن وعن هذا العلم الموروث الذي جاء به الإمام سلام الله عليه، ازداد حقدا وغيظا على الإمام. كيف يتخلص من الإمام؟ بأي طريقة؟ بطريقة آبائه وأجداده، وهي طريقة السم. أخذ ذلك السم القتال فقدمه لزوجته، لزوجة الإمام أم الفضل، فقال لها قدميه لمحمد بن علي. أخذت ذلك السم القتال فوضعته في شراب الإترج، وقيل في عنب رازقي، فكان الإمام صائما بأبي هو وأمي. فجاء الإمام بعدما صلى جلس على مائدته وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فشرب من ذلك الشراب المسموم وأكل من ذلك الطعام المسموم ماء وصلت من فيه إلى سرته كأن المواسي والسكاكين تقطع أمعاءه، رحم الله من نادى وإمامه، عظم الله أجري وأجوركم أيها المؤمنون، غريب في تلك الدار، عظم الله أجري وأجوركم وأحسن الله لي ولكم العزاء. فرمقها الإمام بطرفه، ويلك قتلتيني قتلك الله، ورماك الله ببلاء لا ينستر وبفقر لا ينجبر. فأخذ إمامك يا مؤمن يقوم ويقع على وجهه من حرارة السموم، رحم الله من نادى وإمامه، رحم الله من نادى وسيده. وفي هذه الأثناء أراد إمامنا شيئا من الماء، اللهم هذه القسى وقامت، فأخرجت الجواري من الدار وأخرجت وغلقت الأبواب، فبقي إمامك وحيدا فريدا، رحم الله من نادى وإمامه. أخذ يزحف في سطح داره، أراد إمامنا الصعود إلى سطح الدار، زحف في صحن داره حتى صعد إلى سطح الدار، ثم توجه إلى القبلة. ثقل حال إمامكم يا شيعة، فبينما هو كذلك إذا أسبل يديه مدد رجليه ولسانه يختلج بذكر الله، فلمثل هذا فليعمل العاملون عرق جبينه سكن أنينه أطبغ فاه وفاضت روحه الطاهرة، رحم الله من نادى وإمام يصيح الماي والسمر الجبد. يلا إلى كل ونها يصيح الماي والسهم رد جب طلعت من وكت ما بقت عند أظل نايم بسطح الدار واحد على فراش المراض يصفق الجف، رحم الله من نادى وإماما شاد جد ثلاثة أيام ظل ميت بدار على فراش بقليلة ونهر مثل جدة مثل إحسان ظل وسط المعار، رحم الله من نادى وإمامه لما علم الناس بالخبر انقلبت بغداد رأسا على عقب، الكل ينادي وإمامه يا أهل الشياب والغيرة يا أهل الشياب والغيرة مات الجواد بغربة يا أهل الشياب والغيرة طلعت من عتعنا ما يشرب وويله أصبح يجود بروحه وتقطعت منا حشف وحدة غريب مبعد ما حد من هلوية بعد شباب ومسموم يا أهل الشيام والغير. بيت الدعاء لما تل فتى المعزوز ياه تصير زلزل ناس الليل قبر تحفر وناس تجيب شيء بس مدلل الزهرة ناس الشمال إن أردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام الجواد، تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال شافي وعافي جميع المرضى ولا سيما المقصودين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، واكشف ما بهم، والبسهم ذوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين سيد الساجدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى شفاء المرضى واستجابة الدعاء وتعجيل الفرج ورحمة الموتى وقبول الأعمال. الفاتحة قبلها صلوات.